الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل ويسر لنا هذا المسير، وكان وصولنا في هذا اليوم الاثنين الموافق للثاني من جمادى الآخرة لعام 44 و400 ألف لزيارة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري ومن إليه من مشائخ السنة وطلاب العلم في هذا الوادي المبارك. وكنت حريصا أن أكون ضمن مستقبليه يوم خرج، لكن كان خروجه على شغل حال بيننا وبين ذلك، وذلك أنها تزوجت أول حفيدة لي، فأحببت أن أكون مشاركا لهم في فرحتهم وسرورهم. ثم تأخرت بعد ذلك لبعض الضيوف الذين نزلوا عندنا، وعزمت على المسير بعد الجمعة، وشاء الله عز وجل أن يكون المسير من الغيظة بعد عصر السبت، ولله الحمد والمنة. وإلا فإننا نحب هذا الشيخ الكريم، والحال كما قالت أم سليم أو أبو طلحة، كما قال أبو طلحة: إني أحب أن أخرج معه إذا خرج، وأن أدخل معه إذا دخل. فنحن قد رافقناه حضرا وسهرا، واستفدنا منه علميا ودعويا وغير ذلك. فنشكر الله عز وجل الذي هيأه لنا وهيأ لنا الاستفادة منه. ثم نشكر هذا الشيخ الكريم على ما يقوم به من الجهود العلمية والدعوية والنصائح المفيدة والدرر الفريدة، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالعالم مهما كان هو لطلاب العلم كالأب، والأب يحزن بيته، يربي أبناءه، يلتفت لحاجاتهم، يقوم على شؤونهم. فنسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يصلح ذريته وأن يبارك في طلابه وفي جميع شأنه. أخواني في الله، نتكلم في هذه العجالة على نصيحة عسى الله عز وجل أن ينفع بها من يسمعها، لأننا نسأل كثيرا عنها. هذا يسأل عن بداية الطلب، وذاك يسأل كيف يبدأ الطالب في تحصيل العلم، وذاك يقول كيف أستفيد، إلى غير ذلك من الأسئلة في هذا الباب. وأول ما ينبغي للطالب الاستعانة بالله عز وجل، فإن الله إذا أعانك سهل عليك كل عسير، وقرب منك كل بعيد، وأصبح الصعب سهلا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك مخبرا عن حال المؤمنين: إياك نعبد وإياك نستعين. وطلب العلم عبادة جليلة يستعان بالله عز وجل على تحصيلها. وعمر بن الخطاب لما أرسل برسالة إلى بعض الصحابة رضي الله عليهم عسر عليه فهمها، فجعل يقول اللهم فهمنيها اللهم فهمنيها، فعلم أنها نزلت في شأنه، ثم خرج مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الدعاء لا يهوت الطالب، إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، أمره أن يدعو بهذا الدعاء، فنحن من باب أولى بحاجة أن ندعو الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يعيننا وأن يسددنا وأن يثبتنا إلى غير ذلك من الحاجات التي لا يستغني عنها مكلف، فضلا عن طالب علم قد علم عظيم منة الله وعظيم فضل هذه العبادة الجليلة. وهكذا الإخلاص، الإخلاص يجعل الله عز وجل فيه بركات عظيمات، فهو من أفضل العبادات، بل لا تقوم العبادة إلا به، لا تصح العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخلص المرء لربه فتح الله عليه وأنار له دربه ويسر الله له شأنه. فالإنسان يخلص لله، يستعين بالله ويدعو الله سبحانه وتعالى. وهكذا من الأمور التي يستفيد بها الشخص أن يحرص أول ما ينزل على دار من دور الحديث أن ينظر له جليسا صالحا، جليسا مفيدا مستفيدا. وقد جاء عن بعض السلف رضي الله عليهم أنه حين نزل المدينة قال اللهم يسر لي بجليس صالح. فالإنسان إذا نزل يبحث عن الجليس الصالح يطمئن إليه ويطمئن إليه. أما بعضهم أول ما يدخل دار من دور الحديث يلتصق لك بواحد من أصحاب الريب أو من أصحاب الألعاب أو تكثر منه المشاكل في أول مجيئه، والله أن الشيخ والقائم على تلك الدار يتقزز منه من أول يوم. ويذكرون أن الشيخ مقبل رحمه الله جاءه بعض الطلاب يشكو شكوى، قال له كم لك عندنا يا بني؟ قال 6 أيام. قال تسافر لماذا؟ قال هناك بعض الطلاب يمكث 4 سنوات 5 سنوات ما أعرف اسمه، وأنت في 3 أيام في 5 أيام في 6 أيام قد صارت حولك مشاكل. فهكذا يحرص الإنسان عند نزوله إلى الدار أن يبحث عن جليس صالح. وهكذا من أسباب الاستفادة علو الهمة، لابد أن يكون لدى الطالب علو همة على قدر أهل العزم تؤتى العزائم. فإذا كنت تريد أن تكون عالما، تكون مفيدا، تكون مستفيدا، لابد أن تكون عندك علو همة. لا ترضى بالدون أبدا في المحفوظات، لا ترضى بالدون في الدروس، لا ترضى بالدون في العمل الصالح، لا ترضى بالدون في أي سبيل من أسباب الرفعة. فإذا كانت همتك أن تكون عالم ستجتهد اجتهاد يوصلك إلى العلم، أما إذا كانت همتك أمشي الحال ستكون استفادتك على قدر الهمة. فلا بد أن يكون الإنسان عالي الهمة. انظروا إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يعني كانت همته عالية وهو صغير السن، فذاك الأنصاري الذي معه يعني لم يلتفت إلى ما التفت إليه ابن عباس، ما هي إلا أيام وابن عباس إمام المسلمين. فالهمة من مهمات تحصيل العلم، من مهمات حفظه، من مهمات العمل به، لأن صاحب الهمة العالية دائما يسعى إلى المكارم، صاحب الهمة العالية حتى فيما بينه وبين الله، تكون أعماله على المكارم حتى لا يؤاخذ بسوء سريرته بسوء فعله. صاحب الهمة العالية يسعى دائما أن يكون متميزا بأسباب الرفعة وأسباب الصلاح. وهكذا من أسباب الاستفادة أن يبدأ بمهمات العلم، بمهمات العلم، يبدأ بتصحيح عقيدته، يبدأ بتعلم التوحيد، يسعى في تقويم لسانه، يسعى في أخذ العلم الذي يتوصل به إلى الفهم، إلى الترجيحات، إلى الحكم على الأحاديث، وهو ما يسمى بعلوم الآلة. ولا نقول في ليلة ويوم، لكن إذا كانت همته عالية ويبدأ بالتدرج بالأهم فالأهم سيصل. أيضا مما يعينه على الاستفادة أنه يترفق بنفسه، يترفق بنفسه، من أراد العلم جملة فاته جملة، فيأخذ المهمات ويأخذ على قدر فهمه، على قدر حفظه، على قدر استفادته، وهكذا بالتدرج. وكذلك الحرص، الحرص على العلم، يكون حريص على الحفظ، حريص على الاستفادة، حريص على تأكيد فوائد الشيخ التي يلقيها. هذه من المهمات، لأن بعضهم إذا شغل بالمحفوظ، إذا شغل بالمراجعة، يهمل ما يلقي الشيخ من الفوائد. بل إن بعضهم في وقت الدرس حق الشيخ يزيل له الشيطان المراجعة، يزيل له الشيطان الانتباه لما معه من المحفوظ، أو الانتباه لما هو مع هذا من تزهيد الشيطان لعظيم قدر الشيخ. لابد أن تنتبه لكلام الشيخ، لترجيحات الشيخ، لفوائد الشيخ، هذه تفيدك في المستقبل القريب إن لم تكن في المستقبل البعيد. كم نستفيد من مشايخنا ونرتاح لما نذكر من ترجيحاتهم، ولما نذكر من فوائدهم، ولما نذكر من نصائحهم. فهذا أمر مهم يتعود فيه الطالب على اقتناص الفوائد، يتعود فيه الطالب على سرعة الكتابة، يتعود فيه الطالب على ترتيب ما يسمع. كنا في دماج بفضل الله عز وجل تجد لدى الطالب دفتر لفوائد العقيدة، دفتر لفوائد الحديث الصحيح من الضعيف، دفتر للأبيات الشعرية، دفتر كذلك للآثار، ودفاتر أو دفتر يقسم. لابد أن يكون الطالب هكذا، وإلا كيف سيصير شيخ وهو لم يتتلمذ ولم يهتم بأقوال شيخه؟ تاريخ يحيى بن معين ما هو إلا سألت يحيى بن معين عن كذا فقال كذا، سمعت يحيى بن معين يقول كذا، سمعت يحيى بن معين يقول حديث كذا. ما هناك علم مكتوب كتبه وألفه، إنما طلابه يستفيدون منه ويدونونه ويقيدونه، وعند ذلك بعد ذلك بثوه. وهكذا عليه أن يهتم بإتقان المحفوظات، لا يكثر على نفسه بحيث لا يتقن، ولا يحفظ بحيث لا يتقن. لابد أن يهتم بإتقان المحفوظات، لأن الإتقان يوفر عليك المراجعة. أنت الآن ربما تحفظ في شهر بعض أشياء، تحفظ في أشهر بعض أشياء، لكن حفظ سريع، بعد ذلك تحتاج إلى سنين للمراجعة. مثلا القرآن قد يحفظه إنسان في زمن يسير، لكن إذا لم يتقنه في حال الحفظ يحتاج إلى أن يفني العمر في مراجعته ما يتقنه. بينما إذا أتقن في وقت الحفظ تسهل عليه بعد ذلك المراجعة. وهكذا من أسباب الاستفادة التخصص، بعد أن يأخذ الإنسان ما يحتاجه من العلوم في مهمات، ما يحتاجه في العقيدة، في الصلاة، في كذلك التوحيد، في كذا، يتخصص ولو لفترة زمنية، ما نقول تخصص كلي، يعني ولو الفترة الزمنية بحيث يكون عنده إلمام بكثير من مسائل العقيدة، كثير من مسائل التوحيد، كثير من مسائل الفقه، كثير من مسائل يعني علوم الآلة التي يتوصل بها كذلك إلى الترجيح وإلى ماذا ترجيح الأقوال المختلفة. وهكذا من أسباب الاستفادة الاستمرار. الاستمرار يوم تنقطع فيه عن العلم أيها البادئ يؤخرك أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، يوم واحد، ما بالك بالذي ينقطع شهر أو نصف شهر أو أسبوع أو بعضه يبقى في سنته رايح جاي. هذا ربما لا يحصل العلم الذي يرتفع به ولو شاب الغراب كما يقولون. لابد أن الإنسان يستمر، لا يخرج من الدار إلا لضرورة وشغل ملح أداؤه من المتعينات، ولا يستطيع أن يؤخر. أما إذا كان يستطيع مثلا حفظه في الصباح يستطيع أن يؤخر إلى قبل الظهر هذا العمل، أو كذلك حفظه بالنهار يستطيع أن يؤخر العمل إلى الليل فيؤخر العمل ويبقى مع الاستمرار على العلم. كذلك اختيار الأوقات للمراجعات للمحفوظات، كما قال بعضهم إذا أردت العلم فعليك بحرص كحرص الديك وبصبر كصبر الحمار وبتبكير كتبكير الغراب، ويختار للحفظ الأسحار أو بعد الفجر، وللمراجعة الليل، وهكذا يقسم أوقاته حتى يصل إلى مطلوبه. وهكذا من أسباب التحصيل المذاكرة، مذاكرة العلم مع زميله مع نفسه مع من يستطيع أن يذاكر معه، تذاكر الحديث فإن الحديث يهيج بعضه بعضا. وهكذا الحرص كما تقدم، قال يا أبا هريرة قد علمت أن لا يسأل أحد أول منك لما أرى من حرصك على العلم، وما نال أبو هريرة رضي الله عنه ذلك العلم بعد أن مع أنه وصل من المتأخرين، يعني إنما لازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات إلا لحرصه. سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير في هذه 4 سنوات، وما فاته من النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من الصحابة الكرام. وهكذا يعتني الإنسان بحفظ نفسه من المعاصي والآثام. فيروى عن مالك رحمه الله أنه لما رأى الشافعي قال له يا بني أرى الله قد أعطاك نورا فلا تذهبوا بظلمة المعصية. وتعلمون الأبيات المشهورة، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي، لا سيما هذه الأيام مع توافر هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، هذه من المعوقات لطلب العلم، هذه من المعوقات، لأن الطالب يقوم من النوم يفتح الواتساب، هناك خبر يسره، هناك خبر يحزنه، هناك منظر ماذا يقسي قلبه أو يراه يؤثر على حفظه، فبعد ذلك إذا أراد أن يحفظ كيف يحفظ؟ كيف يحفظ؟ لعلكم تعلمون بذلك المثل المشهور، إذا هممت بشراء بصلة ضاعت مسألة، كيف يحفظ؟ وهو يقوم جاءه خبر يحزنه. قالوا بعض العلماء سافر إلى بلد من البلدان، فوصل إلى ذلك البلد وأقبل على طلب العلم، فاتخذ صندوقا لما يأتيه من الرسائل، فكانت كلما جاءته رسالة وضعها في ذلك الصندوق وأقبل على ما جاء له من الطلب. فلما انتهى من تحصيل العلم قام يفتح في تلك الرسائل، وإذا برسالة مات فلان، ورسالة لحقنا كذا وكذا، ورسالة كذا وكذا، فنظر في شأنه قال لو فتحت هذه الرسائل يوم جاءت لربما انصرفت عن طلب العلم، لربما انصرفت وانقطع عن طلب العلم وقد يتعذر عليه الرجوع. لكن هكذا أن تشغل نفسك بالعلم، إذا استطعت أن تتخلص من الواتساب تخلص منه، يبقى معك جوال لا مانع من استخدام جوال اللمس مثلا في المكتبة الشاملة أو في بعض كتب، لكن الواتسابات ما يحتاجها الذي ما عليه كثير عمل. والله حتى نحن الحمد لله أنا هذه الأيام حذفته، فأسأل الله أن يثبتني، حذفت جملة وتفصيلا، وقلت الذي يريد يسألني يرسل على المشرفين يرفعوا لي السؤال وأنا أجيب عنه، والذي يريد يتواصل معي يتصل لي وإلا يرسل رسالة نصية. أوقات كثيرة نعم فيه إجابة عن أسئلة، فيه إرسال لكتب، فيه كذا، لكن الصحيح تضعفنا أوقات نحن أحوج إلى استغلالها في غيره، استغلالها في غيره. فنسأل الله أن يثبتني على أن لا أعيده مرة أخرى. فناصح للطالب بالذات البادئ ما يحتاج إلى الواتساب، ما يحتاج إلى التويتر، ما يحتاج إلى اليوتيوب، ما يحتاج إلى الفيسبوك، ما يحتاج إلى هذه الوسائل، يبقى مع ذلك التلفون المؤدب كما قال شيخنا يحيى حفظه الله. والله الأولاد لما ذهبوا إلى العمود وكان شيخنا حفظه الله قد نصحهم بترك تلك التلفونات أقبلوا على ما هم فيه من الخير. فهكذا الإنسان يقبل على الخير ويستغل. هناك يعني حرص من أعداء الإسلام على أن نشغل عن العلم، عن الاستفادة، عن الخير، عن الإفادة إلى غير ذلك. ومن أسباب أيضا الاستفادة أنك تبث العلم، إذا أعطاك الله عز وجل علما بعد أن يفتح الله عليك وتكون مستطيعا للخطابة، مستطيعا للدعوة، مستطيع للتأليف، مستطيع للتصنيف، أن تقوم بما تستطيع تنال العلم الكثير. ومع الاستمرار سيعرف الإنسان ما يحتاجه وما لا يحتاجه، ويستطيع أن يسأل شيخه عن هذه الأمور. المهم بالاستمرار يؤثر في الحجر. الحبل، ألم تر الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر، ونقطة بعد نقطة تخرب الحجر الصماء، واليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. والحمد لله. والله يا أخو لعلكم سمعتم نصيحة الشيخ أو الكلمة التي ألقاها الشيخ بعد رجوعه من المملكة العربية السعودية وما حصل من الخير، يعني ما هناك نعشة علمية الآن في العالم بمثل النعشة الموجودة في البلاد اليمنية. فأنا أنصحكم وأنصح نفسي باستغلال هذه الفرصة، نستغل هذه الفرصة حتى يثبتها الله عز وجل، حتى ننتفع وينتفع الناس، وكذلك يعني يقل الشر. انظروا إلى الناس كيف شغلوا بكأس العالم، شغلوا بكرة وفتنوا بها، ونحن بحمد الله أعداد يسيرة، نحتاج أن نقبل على العلم وعلى التعليم حتى نستفيد ونفيد. والحمد لله كل دعوة باطلة مآلها إلى السقوط، كل دعوة باطلة فضل الله عز وجل مآلها إلى السقوط. هيبوا بالعصيمي ومهمات العلم للعصيمي مع أنه عبارة عن أسبوع يعطيه أو عبارة عن أسبوعين لبعض المتون الذي يدرسها صغار طلاب العلم ويدرسها أيضا المشايخ، لكن يؤصل ويؤصل ويؤصل حتى كفى الله عز وجل المسلمين شر العصيمي وشر من إلى العصيمي كان. قد هم في الفيوش يتجهزون قريب من 16 باص لحضور الدورة العلمية، وكثير منهم يذهب للإساءة إلى دار الحديث بدماج وإلى شيخها وإلى أهل السنة الأثبات بفضل الله عز وجل. وخيبهم الله، خيبهم الله. وهكذا محمد بن حزام أراد أن يصلح له خط وسط يكون حاكم بين أهل السنة وبين أصحاب الإبانة والفيوش، فلم يجد منهم قبولا وهم يمكرون به حتى تاب توبة على مذهبهم نصوحة، فعند ذلك أثنوا عليه ويثني عليهم ودعوتهم بائرة وبحمد الله زائلة، ودعوة أهل الحق هي الباقية بفضل الله وبعون الله وبتثبيت الله وبتوفيق الله، وليس بحولنا ولا بقوتنا. فعلينا أن نجتهد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. استفدنا من شيخنا يحيى حفظه الله: وإن كنا نستدل بهذه الآية منذ وفقنا الله للهداية ربما ما لنا خطبة ولا محاضرة إلا ونأتي بهذه الآية، لكن مرة زرنا إلى بلاد العمود وإذا به يقول: يا أخوة هذه الآية إن شكرت الله على الأبناء زادك أبناء، إن شكرت الله على العلم زادك علم، إن شكرت الله على المال زادك مال، إن شكرت الله على الجاه زادك جاه، أي كلما شكرت الله عز وجل على نعمة زادك منها. فإذا نحن نشكر الله عز وجل على هذا الخير العظيم، وندعو إلى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا، ونسأل الله أن نرى منكم بعد أيام من هو قد فاقنا علما وفهما، أما نحن مساكين والله أصبحنا ما نحفظ، أصبحنا ما نحفظ وأصبحنا ننسى كثير من العلم، لكن عسى أن يخرج الله عز وجل من الأبناء وكذلك من الطلاب من ينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين. وأنتم في هذه الدار وفقتم لشيخ كريم، استفيدوا منه، قيدوا أقواله، اسألوه فيما يشكل عليكم، وترفقوا فيما بينكم، واستعينوا بالله عز وجل على قضاء شأنكم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزى الله الشيخ خير الجزاء على أن أتاح لنا هذه الفرصة، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.